الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 16 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في يوم الاثنين 24 من الشهر السادس من عام 1436. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة: ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله.
وعلى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يرى بأن المحرم من الإسبال إنما هو للخيلاء، وهذا الذي عليه الكافة من أهل العلم المذاهب، أئمة المذاهب الأربعة وكتب، وما ذكره علماء المذاهب الأربعة في كتبهم، وهو قول كما ذكرت الكافة من أهل العلم. وذهب يعني من سوى هؤلاء إلى أنه يحرم كله، سواء كان هذا للخيلاء أو كان لغير الخيلاء. هنا فقط سوف أعرض لبعض الأحاديث الواردة في هذا المقام، وهي في الحقيقة هي أدلة الفريقين، وفيها الجواب في كل حديث يرى كل فريق أن فيه جوابا على ما يراه من القول بأن المحرم هو للخيلاء ولغير الخيلاء، أو أنه لا يحرم من ذلك إلا الخيلاء. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين الإزار ففي النار. وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل لمن قال بالتحريم مطلقا، لأنه أطلق هنا فكل ما وهي للعموم أسفل من الكعبين الإزار ففي النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن، وفي رواية المسلم، إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا أيضا استدل به من قال بالتحريم مطلقا، لأنه قال: ولا حرج ولا جناح، والمفهوم يقتضي أن ما كان أسفل من الكعبين ففيه حرج وجناح، والحرج لا يطلق في الشريعة إلا ويراد به العزيمة بالترك، فيكون غيره أو فعله مما يكون فيه الحرج. وكذلك أيضا ما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا دليل للجماهير الذين قالوا بأن المحرم هو ما كان من الخيلاء، وهو دليلهم، وهو من أظهر أدلتهم في هذا، وأنه يحمل في هذا المطلق على المقيد، بما أنه أطلق في هذه الأحاديث وقيد في هذا الحديث فإنه يحمل المطلق على المقيد. وأكدوا ذلك بما جاء في بقية الأحاديث من قول أبي بكر رضي الله عنه: إن إزاري يسترخي، قال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، وفي رواية: لست منهم. وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة التي استدلوا بها، لأنه تطبيق عملي. الأحاديث فيها دلالات مفاهيم ودلالة مفهوم ودلالة منطوق، وفيها الكلام على تعارض بين مطلق وبين مقيد، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل. هذه كلها الحقيقة من المسائل الإشكالية، لكن جاء هذا الحديث فصار من أظهر أدلة الجماهير على هذا المعنى. طبعا كل من تكلم في تأويل هذا الحديث قالوا بأنه قال بأن أبا بكر قال إن إزاري يسترخي وإني أتعاهده. قالوا فهذه في الحقيقة ليست مثل الذي يقول للخياط فصل الثوب على هذا الحد. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى آخر المضمار كما يقولون، إلى آخر المطاف، فقال إنك لست مما يفعله خيلاء. كان قال إنك لم تفصله عند الخياط بهذا الشكل، أو قال بأنك تتعاهده، يعني لا يسترخي على وجه عارض فأنت تتعاهده لأنك تتعاهده. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وقال لست ممن يفعله خيلاء. وأضعف الأجوبة على ما في هذا الحديث هو دعوة الخصوصية لأبي بكر، وأنه أعطي حكم الخصوصية بذاته. لو كان الأمر كذلك لقال بأن هذا الحكم لا يشملك أو هي لك خاصة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في بعض الخصوصيات، لكنه ما قال ذلك، وإنما ذهب إلى الكلي في عرض القاعدة الكلية فقال إنك لست مما يفعله خيلاء، مما يتواءم مع الأحاديث الواردة فيما مضى من جر إزاره خيلاء إلى آخر الحديث. فهذا كما ذكرت هو في الحقيقة من جر إزاره خيلاء أو ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال المسبل إزاره خيلاء مثلا، وفي بعض الروايات أطلق المسبل إزارة. كل هذه كما ذكرت إطلاقات وتقييدات وفيها تعارضات، أما هذا فهو تطبيق عملي ظاهر في بيان أن قيد الخيلاء مقصود في التحريم. طبعا ماذا قالوا؟ تذكرون ماذا قال المخالفون الذين خالفوا الجماهير في هذه المسألة، ماذا قالوا في الجواب على مسألة حمل المطلق على المقيد؟ لهم في هذا كلام مشهور، وهو باختصار نعم اختلاف العقوبة. أحسنت. يقولون بأن المطلق على المقيد إما أن يتحد السبب والحكم، وهذا قد أجمعوا فيه بأنه يحمل على المقيد، أو أن لا يتحد السبب ولا الحكم، وهذا اتفقوا على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. واختلفوا فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم، واختلف الحكم واتحد السبب من مسائل الخلاف بين الأصوليين. قالوا بأن هذا مما لا يحمل فيه المطلق على المقيد، بل يكون لهذا الحديث حكم خاص وللحديث الآخر حكم خاص. فالسبب واحد وهو الإسباب، ولا لا؟ يقول العقوبة مختلفة، ما جاء فيه بأنه ما جاء فيه في غير الخيلاء فإنه قد رتبت عليه عقوبة النار، فهنا اختلف الحكم، بينما ما جاء فيه الإسبال لخيلاء كان العقوبة فيه ما هي؟ أن الله عز وجل لا ينظر إليه، فها هنا عقوبتان. وهذا في الحقيقة في نظري هو نوع من الخلط، لأن كلام الفقهاء الأصوليين، كلام الأصوليين في مسائل اتحاد الحكم والسبب لم يقول اتحاد العقوبة، وإنما قالوا اتحاد الحكم، اتحاد السبب والحكم، أو اتحاد السبب واختلاف الحكم. فهنا الحكم هنا هو في الدنيا، في أحكام الدنيا التي يجريها الفقيه والأصولي في تطبيق على الأحكام، ولا أعرف أن أحدا قال منهم بأن اختلاف العقوبة هو في الآخرة في الأحكام الأخروية. لا، أنا أقول الآن لا أعرف من قال بذلك، ولو كان هذا مما يؤثر من العلم لا نقله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا نقله التابعون، بل هناك جملة من الآثار عن الصحابة وعن التابعين توافق ما عليه جماهير أهل العلم، ما يدل على أنه كان علما منقولا. وهذه المسألة في الحقيقة لا أريد أن أطيل فيها، لكن لما أن كانت من المسائل التي يراها البعض من خصائص أهل الأثر، يعني من خصائص أهل الأثر هو القول بتحريم الإسبال، وأيضا من الخصائص الشكلية لأهل الأثر، وجعلت فيصلا بين أهل الأثر وبين غيرهم. هذه أخطر ما في المسألة في الحقيقة، أخطر ما في المسألة هو قسمة الناس على المسائل الاجتهادية المحضة، بل في مخالفة أقوال الأئمة الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة في هذه المسائل، كيف وهو أيضا عليه جمع من السلف كابن عمر وابن عباس وجمهرة من التابعين كأيوب وإبراهيم النخعي وآخرون. فهنا إذن هل هناك، دعنا نسلم أن الاختلاف العقوبة مؤثر مثل اختلاف الأحكام، قلنا اتحاد السبب واتحاد الحكم، فدعنا نسلم بأن نقول اتحاد السبب واتحاد العقوبة، فلما اختلفت العقوبات رتبت عقوبة الإسبال المطلقة على دخول النار، والإسبال مع الخيلاء أنه لا ينظر الله عز وجل إليه، فلما أن كانت عقوبتان فهي مثل الاختلاف في الحكم، فوجب أن يكون لكل مقيد حكمه الخاص به ولا يحمل المطلق على المقيد كما يراه جماهير أهل العلم. هذا ملخص ما دفع به العلماء القائلون، وإلا هم يقرون معك ويقرون مع الجمهور بأنه نعم يحمل المطلق على المقيد، لكن سيتبين إن شاء الله من خلال هذه الأحاديث ما يتعلق بالإجابة على قولهم في هذه المسألة. حديث آخر، أنا سأعرض الحديث ببساطة، لا أريد أن أعقد المسألة، أعرض الحديث وأبين علاقته بهذه القواعد التي ذكر العلم وخرجوا عليها هذه الفروع المتعلقة بأحكام الإسبال. ما رواه أهل السنن النسائي والترمذي وأبو داود عن جابر بن سليم، وفي هذا الحديث قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، أي من الكبر، وإن الله لا يحب المخيلة، يعني أن هذا، فهذا حكم مطلق عام، أن كل إسبال هو يعتبر من الخيلاء. فهذا كما ذكرنا هو في الحقيقة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. هل هذا حصر؟ ما قال العلماء الربا في النسيئة، وإنما أعملوا القواعد الشرعية في تعارض النصوص الظاهر، أعملوها في اعتبار الإطلاق والتقييد واعتبار الغلبة واعتبار التشديد واعتبار التنفير. وهذه طريقة الحقيقة أهل الرسوخ في العلم، أنه ينظر إلى الأصول الكلية وينظر إلى الحكم الإجمالي، لا سيما التطبيقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل ما عداه الحقيقة الأصل، أن يجعل ما عداه الشبهات إن استطاع أن يجيب عليها، وإلا وكل علمها إلى الله عز وجل. وأنا أزعم أن مسائل حديث الإسبال أنها من هذا النوع. حديث حمل المطلق على المقيد هذا ظاهر، ما أقول يعني قطعي، لكن حديث أبي بكر وقال إنك لست مما يفعله خيلاء، الذي يراه بأنه قطعي وأجوبة المخالفين عليه ضعيفة، قالوا إنه يتعاهده، إحنا ما ندور أعذار لأبي بكر، ننظر إلى الحكم الوصف الجملي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في معرض البيان، وحتى في معرض الإنكار، وفي معرض بيان خطر الإسبال، وفي جمع يستمع إليه الكل ويفهمون من قوله لست مما يفعله خيلاء أن من لا يفعله خيلاء أنه لا يلحقه هذا العذاب. فإذا حديث جابر بن سليم هنا في الحقيقة هو من جملة الأحاديث المطلقة الواردة في هذا الباب. حديث آخر: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أحمد وأبو داود. استدل به المخالفون لمن قالوا بأن التحريم لا يحرم إلا للخيلاء، استدلوا بهذا الحديث بعدة حقيقة أوجه للاستدلال، منها قوله لا حرج وقوله لا جناح، فمعناه لا حرج معناه رفع الإثم فيما كان فوق الكعبين. المفهوم شدل عليه على أن ما كان تحتها ففيه الحرج، والحرج لا يعرف في الشريعة إلا في معنى العزيمة، سواء العزيمة بالفعل فلا تتركه، أو العزيمة بالترك فعليك أن تتركه. وهذا من باب المفاهيم، أليس كذلك؟ المفهوم طبعا الأصل هو الاستدلال بالمفهوم، لكن هل يجوز الأخذ بالمفهوم مع وجود منطوق ظاهر في حديث تقييده بالخيلاء في أصل القواعد الشرعية، وهي منطوق، الخيلاء منطوق هنا، من جر إزارة خيلاء، وهي جارية على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وسيأتي الإجابة على قول المخالفين في هذه المسألة. دع عنك هذه، انظر إلى فعله مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل يرضى لأبي بكر أو من يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الحرج وفي هذا الإثم ثم لا يبين صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير ظاهر. من الأوجه الأخرى هنا أنه قال ما كان أسفل من الكعبين فهو هن، جمعها في حديث واحد، يقوله من قال بالتحريم مطلقا ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ثم قال ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فهذا دليل على وجود حكمين مختلفين وعقوبتين متنوعتين، مما يدل على أن هذا يحمل على تقييده وهذا يحمل على تقييده بحال، وهذا بحال وهذا بحال، ولا يحمل مطلق على المقيد. والجواب، وسيأتي إن شاء الله الجواب على هذا أيضا في أحاديث أخرى من أحاديث الإسبال، الجواب هنا بأن هذا الحديث الأثبت فيه والأرجح عدم ذكر واو العطف، وهي رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، فما في عطف، ليس هناك عطف، حتى يقول بأن هذا يغاير هذا، مما يدل على أن العقوبتين مختلفتان، وأن الحكمان مع ذلك أيضا مختلفان، فهذا محرم فقط، وهذا يزيد عليه على التحريم بأن الله عز وجل لا ينظر إليه. وسيأتي أحاديث أخرى تدل على جمع هذه العقوبات في موضع واحد في محل الإطلاق. قوله صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم مؤكد أنه في النار. قال فقالها ثلاثا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، منهم يا رسول الله؟ قال: المسبل، وفيها إطلاق، لاحظ أنه قال لا ينظر الله إليهم وأطلق في حكم الإسبال، ما قال المسبل إزاره خيلان، وإن كانت قد وردت أيضا في حديث آخر، لكنهم أهملوا قضية حمل المطلق على المقيد هنا، وهذه تلزمهم في الحقيقة لمن نفى حمل المطلق على المقيد، لأنه قد أطلق قال لا يزكيهم ولا ينظر إليهم، رغم أنه مسبل قد أسبل إزاره بإطلاق، لم يحدد أنه لخيلاء ولا أنه لغير خيلاء، وهذا إراد على قولهم. فقال بأنه المسبل والمنان والمنفق، أي الذي يدرج سلعته من التنفيق وليس الإنفاق، يقول نفقت السلعة إذا درجت، والمنفق، وبعضهم يسهلها أيضا وهي بنفس المعنى ليس بمعنى الإنفاق، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهو في صحيح مسلم. جاء في حديث هبيب الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قد قام يجر إزاره، فنظر إليه هبيب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه خيلاء وطئه في النار. هذه عقوبة ثالثة ولا لا؟ عقوبة ثالثة، يعني نريد أن نصل هنا إلى قضية محددة، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا ينظر الله إليه، فهذا يعني أنه سيعاقبه، وهذا يعني أنه إذا عاقبه في النار أن الله لم ينظر إليه، لكنه نوع زوايا النظر في العقوبات تنفيرا منها، ولهذا قال هنا وطئه في النار، هذه عقوبة مختلفة. يعني هل يعقل أن الإنسان لا ينظر الله عز وجل إليه، لا ينظر الله إليه ثم يعذبه، عفوا، ينظر الله إليه ثم يعذبه في النار؟ أو يعذبه في النار فنقول بأن الله عز وجل قد نظر إليه؟ لا يمكن، هي واحدة. من لم ينظر الله إليه أدخله النار، ومن أدخله النار فهو نتيجة وثمرة من ثمرات عدم نظر الله عز وجل إليه. ومضى كما ذكرنا في تنويع العقوبات، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، لاحظ عقوبة جديدة رابعة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم أيضا خامسة، ولا ينظر إليهم، ثم قال ولهم عذاب أليم، وقال المسبل إزاره، ولم يقل فيها في هذا الحديث خيلان، وإن كان قد ورد في رواية أخرى أيضا بأنه خيلان، لكن يعني إجابة على ما ذكروا هنا أنه رتب عليه عدم الكلام، ورتب عليه عدم النظر، ورتب عليه عذاب أليم، ومن عذاب الله عز وجل أليم هو النار، ومع ذلك جعلها في مسرد واحد، مما يدل على أنها عقوبة واحدة لكنها متنوعة للتنفير، ودل عليها كما ذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: كيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فهذه قد قالوا بأنه أيضا هذا قد شبل النساء في هذه الحالة، ويقال عنه من الإجابة ما ذكرناه بأن الإسبال شامل للنساء كما هو شامل للرجال، ويعتبر فيه الخيلاء ويعتبر فيه عدم الخيلاء، فلا خصوصية للنساء في هذه المسألة إلا بكونها تحتاج إلى أن تجعله أقل من الكعبين، ولذلك جعله إلى ذراع، وهو في الحقيقة نوع منه، هو إسبال في الحقيقة، هذا إسبال، وإن كانوا قالوا بأن هذا إسبال المرأة أي أن تزيد على الذراع، لكنه جار في مجاري الأحاديث الأخرى التي ذكرناها، وهي الجمع بين المطلق وبين المقيد في هذه المسائل. حديث ابن عمر رضي الله عنه: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. نعم، هذا الحديث فيه زيادة، حد يستخرجها، فيه زيادة في المعنى ولأي القولين. نعم نعم أحسنت، هذا صحيح، في التأكيد، في التأكيد إرادة الخيلاء، وأن ليس كما يقول الذين حرموا على الإطلاق أن الخيلاء وصف أغلبي فقط، وإلا هو محرم، لأن أغلب من يجر ثيابه إنما هو خيلاء، وهذا أيضا دليل أو رد وجواب للقائلين بعدم التحريم إلا للخيلاء. فهنا فيه تأكيد على إرادة وتأثير وصف الخيلاء، فإنه قال: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. حديث آخر وهو صحيح أيضا: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. وهذه عدة عقوبة أيضا مختلفة، إذا أردنا أن كلما سمعنا عقوبة معينة قلنا تحمل على وجه معين فلن تنتهي. فهنا في هذا الحديث يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله، وهذا نوع أيضا من التنفير، يا أخي من كان ليس من الله فسيعذبه ولن ينظر إليه ولن يكلمه ولن يجعله في مقام الرحمة، هذا هو معنى أن الله عز وجل ليس منه في حل ولا حرام. فإذا يعني ظهر كما قلنا بأن القول بأنها عقوبات مختلفة لأحوال وأفعال، أو متنوعة لأفعال وأحوال متنوعة، فيحمل كل نوع من العقوبة على النوع الآخر، وكلها يشملها وصف المحرم كما ذكرنا، هذا لا يتأتى على الأصول، وهو ليس كما ذكرنا من الأحكام الدنيوية مثل عتق الرقبة مثلا في القتل، رقبة مؤمنة، وفي الظهار أطلق فيها، فحمل المطلق على المقيد مثلا بعضهم، وبعضهم قال لا يحمل المطلق على المقيد لأنه قد اختلف السبب وإن اتحد الحكم وهو في عتق الرقبة، وإنما هو في الوصف كونها مؤمنة ولا غير مؤمنة. هذه لاحظنا كلها أحكام في الدنيا، يعني ماذا تعتق الآن؟ هذا هو الحكم، تعتق مؤمنة أو تعتق كافرة، أو يجوز أن تعتق كافرة. هذه أحكام دنيوية يعالجها الفقيه في الدنيا. ولا أعرف من قال من أهل العلم بالأصول بأن هذا يشمل حتى تنوع العقوبات، لو كانت تنوع العقوبات مقصودا، وقد أثبت لك هنا بأن العقوبات الحق ليست متنوعة وإنما هي واحدة، وإنما أعيد تشكيلها لمزيد التنفير، وأثبت بأنه لا يجوز أن يقال بأن من نظر الله عز وجل إليه بأن الله سيعذبه بالنار، أو من عذبه بالنار فإن الله عز وجل سينظر إليه، فإن هذا لا يتأتى. ثم كيف نقول إنك لست مما يفعله خيلاء، فيرضى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، يرضى له بأن يعذب في النار حتى يحميه فقط من أن لا ينظر الله عز وجل إليه، أليس هذا مقتضاه؟ هذا هو مقتضاه، يعني قال إنك لست مما يفعله خيلاء، يعني لا بأس أنك تدخل النار. هذا سائق؟ هذا غير سائق، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلب، وإلا لكان قال يحرم للخيلاء وغير الخيلاء، أو لقال كما يقول الذين أجابوا إنك تتعاهده، إن هذا أمر عارض، إن هذا لم تقصده. وكل هذه أجوبة الحقيقة هي المؤثرة وهي الفاصلة في هذه المسألة. فلما أن ذهب إلى آخر الأمر وهو اعتبار أن الضابط في هذه القضية في اعتبار العقوبة وجوده لخيلاء أو لغير خيلاء، دل على أنه يحمل في هذه الحال المطلق على المقيد في هذه المسألة. لكن الحقيقة ليس الكلام في ذات الأمر، لا يمكن أن تحسم خلاف، وربما يبقى في ذهنك أشياء ويبقى في ذهنك أسئلة. المسألة أكبر من هذا، وهي قضية التعاطي مع الخلاف، كيف تتعاطى مع الخلاف، كيف تنظر إلى المخالف في هذه المسألة، يعني ما الذي أنت يعني ترصد في واقع طلاب العلم في هذه المسألة؟ أليس هو جعل المسألة فاصل بين الفسق والعبادة والطاعة، وبين الالتزام وبين الانفلات؟ أليس هذا واقع طلاب العلم، أو يعني بعض منهم، أو حتى نقول كثير منهم؟ نعم، الذي أراه أنا وأحكم عليه، ولا الحقيقة ألزمكم بالجواب في هذه المسألة، الجواب أن هذه المسألة أخذت بهذا المعنى، وليس كما يقول بعضهم حين كتبت جوابا على بعض المسألة قال يا أخي أنت شايف الناس حاطين أزرهم إلى ركبهم حتى تقول يجوز إلى أن هذا ليس محرما. يا أخي أعظم من هذا يا أخي، وهل العلماء يا أخي الذين أفتوا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن بعد، حين قال الذي قبله حرام وقال الذي بعده حلال، يعني هو أدين لله عز وجل من الثاني، أو أنه أحرص على الناس وعلى طاعة الله؟ ليش توقف هذه المسائل بموازين السوق والشارع؟ هذه موازين السوق، موازين سوقية، يخل الناس. والذي قال يجوز الأخذ من اللحية قال أنت شايف الحرام تسحب يا أخي، الناس كلها تحلق لحاها وتهذب لحاها، خل اللي يبغى خل، سبحان الله. هل أنت ألزمت الناس إلزاما أو حملتهم ما لا يتحملون في هذه المسألة حتى يقال هذا الكلام؟ فالتعامل مع القضايا العلمية بالطريقة السوقية غير جيد، هي مسائل، هي بحث علمي. ومن أهم ما ينتجه في الحقيقة، هي أعظم من الخلاف العلمي، هي قضية قسمة الناس إلى صالح وطالح، وإلى فاجر فاسق، وإلى عابد من خلال هذه المسائل. هذا هو الخطر. أما قضية أن يأتي أحد ويقول لا والله أنا ما أعجبتني هذه الإجابات وغير صح، هذا حقه. أخيرا نأتي يا إخواني إلى قضية منهج السلف والعلم المتناقل. بحثت حتى تعبت لأجد الحقيقة أقوال للسلف في هذا صريحة ظاهرة من الصحابة ومن التابعين، بل وجدت لابن عمر وابن عباس وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليهم التصريح في هذه المسائل بأن من لم يفعله خيلاء فليس محرما، وإنما وكما قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن يرى عدم التحريم، وكذلك الإمام البخاري كما هو في صحيحه. قالوا بأن المقصود أن أنه مظنة حين أطلق الإسبال أطلق التحريم عفوا إلى في بعض الأحاديث لأنه مظنة للخيلاء، ولهذا لما كان مظنة وغالب كان مكروها حتى وإن كان الإنسان ليس في خيلاء، ولهذا أكثر العلماء يقول على الكراهة ولا يقول أيضا بمطلق الإباحة، لكن المكروه حقا تعلمون آثار حكم المكروه ترتب عليه، ولا يحكم عليه بفسق ولا يحكم عليه بفجور ولا يقسم الناس عليه في هذه المسائل، فما بالك بغيرها. أيضا إذا رأيت أن جماهير أهل العلم يرون مسألة من المسائل فنقول ما نقول هي أيضا يعني يعبدون من دون الله عز وجل الجمهور، لكن عليك أن تتثبت، وإذا لم تتثبت وقلت وإن قاله الجمهور يا أخي اعتبر خلاف العلماء. فالمسألة إذن هي في التربية الفقهية في الحق أكثر منها في الحسم الفقهي، لأنك لا يمكن أن تحسم. ورأيت بعض المجادلات في بعض الكتب، بعضهم يقول أنا ما أدري كيف الناس يقولون بأن التحريم لا يكون عن خيلاء، لا أدري يعني مثل ما يقولون يعني منصك يعني لا يمكن أن يستمع هذا، لا أدري كيف يقولون مع هذه الإجابة والأدلة والكلام على حمل المطلق على المقيد وأنه لا يحمل في هذه الصورة باختلاف العقوبتين، ثم يأتي بعد ذلك من يقول بالجواز ومن يقول بالكراهة. هل هذه تربية علمية؟ هذا السؤال يا أخي، هل هي تربية علمية؟ هل هي تربية فقهية في التعاطي مع الخلاف؟ طبعا هذا له آثار يا أخوان، من آثاره أنك يا أخي لا تجعل اجعل من ضمن موعظتك من ضمن تأكيدك المسائل الاجتهادية اليسيرة، أعتبر الاجتهادية يسيرة جدا وأنا ظاهر عندي الجواز والكراهة، لكن ما هو أقل منها يا أخي، أحيانا أبو حنيفة والشافعي على قول ومالك وأحمد على قول، ومع ذلك نعتبرها أيضا مسائل اجتهادية، فكيف إذا كان عامة المذاهب الأربعة على ذلك؟ نعم هناك ابن عربي رحمه الله والقرافي وهناك الصنعاني رحمه الله من العلماء وكلهم طبعا متأخرين، أنا لم أجد في آثار الصحابة التصريح بذلك، لكن هي أقوال لها العلم وهي معتبرة والزوايا التي نظروا إليها أيضا معتبرة، لكن مقصود ذلك كله هو التعاطي مع الخلاف. أنا سأكتفي الحقيقة اليوم بهذه المسألة، ليس يعني أهميتها، لكن لأنني عندي موعد أيضا هناك من ينتظرني الآن، فسنكمل إن شاء الله ما يتعلق بأحكام التصوير وما يليه أيضا من أحكام ذكر المصنف في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا